السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا هنا من أطاع رب الأرض والسماء فيما دعا إليه عباده في كتابه فقال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة من كل طائفة من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم، دعا الله للتفقه في الدين، وأعظم الدين عند رب العالمين فرض التفقه فيه علم العقيدة، ومع ذلك أهمله كما ترون أكثر الناس. استحبوا الحياة الدنيا وهم لا يشعرون على الآخرة في مثل هذا، فأعرضوا عن طلب العلم الواجب عليهم. وإنه مما يحزن القلب أنك إذا التفت لعامي من الصحابة من المصلين وسألته: هل تظن أن الذي يعرض عن طلب العلم متوعد بالعذاب كما أن المعرض عن الزكاة متوعد بالعذاب؟ يقول: لا، العلم يعني شيء طيب، بس يعني ما هو عذاب. فتجده يجيب نحو هذه الإجابات. سبب ذلك قلة من يفقه الناس أن طلب العلم فريضة وليس مستحب. يعني إذا توفي وحمل على الجنازة ودفنه أهله متعرض لعذاب الله في القبر، كما نص على ذلك الإمام أحمد بن حنبل عندما سئل: هل يعني من العلم أو ما هو من العلم هو فريضة بحيث يتعذب صاحب ويتعرض العذاب في جهنم؟ قال: ما لا يتم دينك إلا به، كعلم العقيدة، علم توحيد الله، صفات الله. نعم، فأقر الإمام أحمد أن هناك علم افترضه الله علينا، وفسر ذلك يعني من العلم هو واجب بأن تتعلم ما يقوم به دينك: العقيدة، الصلاة. نعم، فحينئذ لا تبخل بوقتك على ربك، اعطي شيء من وقتك قبل وفاتك لطلب العلم، واجعل كل شيء له وقت. قال: والله معليش اليوم رايحين نزور صاحبي ما حضرت الدرس. يا اخي اجعل لكل شيء وقت، الله يهديك. فيه وقت لزيارة صاحبك، وفي وقت لزيارة حتى امك. عن أمة تستأذن، لما كانت تستأذن ما قال النبي استأذنهم، البعض عنده كسل في حطة في والديه، يقول والله ما عليش الوالدة. صحيح الوالدة، صحيح على عيننا وراسنا الوالدة، وبر الوالد يكفر الكبائر، لكن السؤال هل ستمنعك إذا استأذنتها ساعة تطلب العلم؟ ما قال النبي لا تجاهد عندك والدة، قال هل لك أبوان يعني أذن لك فاستأذن. قل أنا سأطلب العلم المفروض علي، أنا ذاهب لصلاة الجماعة يا والدي، أنا ذاهب لطلب العلم يا والدي. ما الفرق بين فريضة الصلاة وفريضة طلب العلم في العقيدة؟ كلاهما فرض، فكما تخرج لأجل الفرض لا إذن الوالدين في الفرض أصلا، يعني فريضة الصلاة ما فيها إذن الوالدين، كذلك فريضة طلب العلم ما فيها إذن الوالدين. فريضة طلب العلم يعني تخرج تعلم العقيدة، تخرج والجهاد تعين عليك، أما إذا كان جهاد فرض كفاية فتستأذن الوالدين، أما إذا كان فرض عين فلا إذن الوالدين. نعم، فلا إذن الوالدين إلا على فرض ما لا يوجد أحد يقوم بهما. فالرعاية للوالدين مستحبة والبر واجب. الرعاية يمكن أن تخلف رجل بدلك يرعاهم، هذا مستحب أن ترعاهم بنفسك، لكن برهم بأداء حقوقهم وما يحتاجون من دواء وتوصيل المستشفى وإدخال الأنس عليهم إلى آخره، هذا واجب. طيب، فحينئذ وبعد هذه المقدمة الذي نعتاد من فينا الأخرى نسمعها في أهمية العلم نظرا لكثرة الصوارف في هذا العصر، كل مكان صوارف، فلذلك لابد للفقهاء في هذا الزمان أن يكثروا من ترغيب الناس في العلم، لأن الله سبحانه وتعالى يحفظ بهذا العلم قلوب الناس وأفعالهم وأعمالهم. لك آخر الزمان لما يضيع العلم بموت العلماء يظهر كثرة القتل وكثرة الزنا، حتى الرجل يزني بالمرأة في الشارع من كثرة الزنا آخر الزمان، وسبب ذلك الجهل. نزلت في بلد من البلدان بالمطار، فيهم مسلمين الحمد لله تلك البلد، وتبعد عنا كثير جدا، وجدت طاقم من نساء فتيات وشبان يضحكون، والواحد منهم يضرب بكف صاحبته. فتركت سفري أو تركت مهام سفري وتوجهت إليهم ناصحا، فقلت أنت يا أخ بأي حق تضرب بيدك على كف هذه المرأة؟ هل هي زوجتك؟ قال لا. أختك؟ لا. بأي حق تمسها؟ اليدان تزني وزناها البطش. فاستحى وتبسم. أنا أقول لكم آخر الزمان كيف ينتشر الزنا، لما يموت العلماء ما هد أحد يذكر ذرائع الزنا، من الخلوة، من السفر بغير محرم، من ترك التغنج والممازحة للرجل، فينعدم وجود، فإنعدام وجود العلماء سينعدم ذكر ذرائع الزنا والمنع منها. فهو ينظر إلى هذا الذي فعل معها هكذا في بلد ليس فيها علماء كما كنت أعلم ولا زلت أعرف تلك البلد ليس فيها علماء، فصار له حكم يشبه آخر الزمان لما يموت العلماء يظهر الزنا، يرى يقول والله أنا كذا، والله ما في نفسي شهوة، أنا زي أختي كذا، يعني زي صديقي في الله، يعني أي نجاهل. فلما يموت العلماء يسكت أو يجهل الناس ذرائع الزنا، ويقول أنا عامل فلانة مثل يعني والله أختي في الله أو إلى آخره، فيقع في الأمر. وذلك أفجأكم بمعلومة يزعل منها البعض، لكن والله ذكرت لي بالسند العالي. نعم، بالسند العالي. كنت مع صديقي الشيخ سعد الحصين، والذي كان مع جماعة تبليغ وتاب منها، مجلس مع جماعة تبليغ 10 سنين، وصنف كتاب في التحذير من هذه الجماعة اللي يسمونها الأحباب، وانخرط معهم للعمق 10 سنين، ويسافر معهم جاءوا مشايخ فاضل ذكروه بالسنة في الدعوة إلى الله أن تكون على علم، وفتاوى العلماء في هذه الجماعة. المهم الشخص ترك هذه الجماعة وصنف كتاب فيهم، صنف كتاب فيهم وقدم له شيخ لصالح نفوسه، وصفه بالعلامة سعد الحصيه. سعد الحصيه أفجأكم الآن ماذا قال لي؟ لا أحد ينظر لي نظرة غضب لأني ناقل بريء. الشيخ لاحظ وهو يخرج معهم أن المجتمع يشبه أن يكون جاهلي. كيف؟ ما فيهم عالم، يخرجون لأستراليا، يخرجون لسسمة هذه مناطق بنغلاديش، وللأسف نساء كثير ما معهم محارم تخرج في سبيل الله، ما معها محرم. طيب ما الذي جعلها تخرج غير محرم؟ هي بتقول فلانة جاية معنا جارتنا، الله يحييها. هذا الرأس اللي يفوجه التبليغي جاهل، ما عنده قدرة علمية يحرم الخروج غير محرم والأدلة الشرعية، فيقول يخرج معنا حريم كثير غير محارم ويبدأ يمارسون الدعوة معنا مع الاختلاط. يا أختي في الله، ولقد كان الصحابة يصبرون ويتكلمون. قال فرأيت انتشار الزنا فيهم. أنا أعرف أن بعضكم سيغضب، لكن هذا والله كلام الشيخ اللي خرج معهم 10 سنين. قال فلاحظت في هذه الجماعة انتشار الزنا فيهم. أنا أقول غير مستبعد كلام الشيخ. ليش؟ لآخر الزمان لم يوفي العلماء وش انتشر؟ الزنا. يعني واحدة خارجة بهذا أخاها في الله تتلطف معه، ربما كما ذكر لي واحد فرأيت بعضهم يخلو في مكان بالتبليغية، الشخص اللي هو مع هذا يخلو يتكلمون معه أخي في الله. عجيب أخي في الله، الخلوة، السفر بغير محرم إلى آخره، وش يؤدي له؟ فلذلك أنا ما هاجمت الشيخ وقتها، نعم ما هاجمته، لأن المقتضيات اللي ذكرت في الأحاديث قال الرسول تؤيد كلام الشيخ. من آخر الزمان يموت العلماء ويصبح المجتمع ما فيهم علماء، انتشر إيش؟ ولما رأيته لما ذهبت بعض البلدان وجدت في المطار أمام الناس الرجل مسلم يضرب بكف امرأة أجنبية لا تهله، إيش السبب؟ ما كانت تلك البلد علماء. فالعلم صيانة الإنسان في عرضه، صيانة له في عقيدته في دينه. طيب بعد هذه الموعظة والذكرى والذكرى تفهمين، لنكمل ما تبقى من العقيدة الموروثة عن السلف. علمنا إذا اعتقدناها وصدقنا بها أن يغفر الله لنا وتكون شفيعة لنا، أن يدخلنا الله جنة الفردوس الأعلى، كما ذكر أن شخصا رؤية مغمون مر عليه بعض أئمة السلف والعلماء فقال أراك مغموم اليوم مالك؟ قال صاحبي مات توفي أحبه في الله وكذا. قال أنا أسألك، كان يعني على عقيدة السلف الصفات، هذه العقيدة تقرأونها، يقول القرآن كلام الله؟ قل نعم. يقول كافر يقول مخلوق زجانية يخرج على المسلمين بالسيف كالسورية اليوم، الإخوان المسلمين قال ما يخرج على المسلمين بالسيف، صاحب سنة يطيع ولي الأمر ويحترمه إلى آخره. طيب كمل، يرى القدر ولا يؤمن بما قدر الله؟ فذكر له أفرادا من عقيدة السلف لتدرسون شيء منها هنا. فلما تثبت أنه يقول بها قال لا تخف علي، عقيدة السلف إذا آمن بها الشخص ودرسها فهي حسنة في الميزان كبيرة، تكون سبب في مغفرة الذنوب لها. قال لا تحسن عليه، على عقيدة السلف ما الذي يحبها الله ويرضى عنها، عقيدة ليست سهلة، نعم، فهي أساس الإسلام ونوره وبنيانه الشامخ. فإذا ضيع الإنسان عقيدة ضيع دينه وضيع إسلامه. فادرسوا العقيدة عباد الله واصبروا عليها، ولا تقتدوا بهؤلاء الذين يتغيبون عن حلقات العلم ويصرفون عنها، هذول والله مساكين يا أخواني، يعني ساعة ما تحمل يعطي وقت يتفهم العقيدة وقد ما يدرسها بعد كده حتى يتوفى. فلا تتأسى به، تأسى بمن يهتم بالعلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وعلمنا الله الهمة في طلب العلم. موسى مع أنه كليم الله أمره الله يرحل الخضر ليسمع منه بعض المعلومات، لا إله إلا الله، هو أقل منه علم، إذا علمنا الله درسا في القرآن في سورة الكهف أن نهتم بالعلم. كم قاسى موسى في الرحلة من المشقة حتى لقي الخضر وسمع منه معلومات ليست كثيرة كثيرة، المهم معلومات. فعلمنا الله التواضع في العلم والرحلة فيه وترك التجبر وشح بالوقت عنه سبحانه بأمر موسى كليمة أن يرحل الخضر، إلا هو أدى منه بكثير في المرتبة، فهو كريم الله وعطله التوراة بيده ويذهب الخضر ليسمع منه شيء من المعلومات التي لم تكن كثيرة كثيرة. اقرأ إثبات الوجه، ما جاء في إثبات الوجه. نعم،
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، قال: وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه.
نعم، في هذه الآيات التي أنزلها رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى إثبات لصفة ذاتية من صفات رب البرية سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى أن صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وهي الملازمة لذات رب البرية كالوجه واليدين والرجل السمع والبصر، وصفات فعلية ترجع إلى مشيئته كالنزول والمجيء والإتيان والغضب والفرح ونحو ذلك، والكلام فيه من وجه أنه صفة ذاتية ومن وجهه صفة فعلية. فذكر رحمة الله عليه وغفر له وجعله في عليين، ومن اتبع ما كان عليه من مذهب السلف الأولين ذكر الآيات التي تدل على إثبات هذه الصفة الذاتية لله. نعم، وهي أشرف صفة ذاتية لله، أشرف صفة الوجه، فلله وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهذه الصفة الذاتية ملازمة له لا تنفك ولا ترجع للمشيئة. وكوننا نثبت أن له صفة الوجه سبحانه وتعالى لمجيء ذلك في القرآن، فإن العقيدة غيب، صفات الله غيب، ليس لنا طريق في معرفة الغيب بالرأي، كل الأبواب مغلقة من الرأي والاستحسان العقلي والمنطق والفلسفة، كل الأبواب هذه موصدة مغلقة لمعرفة الحق في صفات الله إلا باب واحد، باب الكتاب والسنة وما أجمع عليه الصحابة من سلف الأمة. ليس في العقيدة قياس، ليس في السنة أي في العقيدة قياس، لأن غيب، والغيب لا يمكن إدراكه بالقياس، فالله غيب الغيوب لا إله إلا هو. فالطريق إلى معرفة هذا الغيب كلامه نفسه يصف نفسه، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا قل أتعلمون الله بدينكم. فبعد هذه الآيتين يجب أن نثق فيما وصف الله به نفسه ونؤمن به على ظاهره من غير تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. نعم، إثبات بلا تشبيه ونفي بلا تعطيل، لأننا لو تدخلنا في ذلك بعقولنا وقياساتنا، نعم، لا صار ديننا وغيرتنا على ربنا أكثر من نفسه، وهذا محال. ويضاف إلى ذلك أن التشبيه كما قال ابن قدامة المقدسي صاحب المغني: التشبيه مستحيل، لأن العليم الكريم سبحانه ليس كمثله شيء فيلحق به، فالطرق إلى معرفة كلها ذاته وصفاته موصلة كلها، طريق القياس، طريق التخيل، التخيل، طريق الوهم، فلا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام، إنه هو الرحيم الرحمن. لا تعرف صفاته بالقياس على خلقه، إنه قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالباب الذي فتحه رب الأرباب لمعرفة كل هذه صفاته كلامه، نعم يصف نفسه في القرآن، وكلام نبيه ولو كان أحاديث أحد، ولو كان حديث حسن، ولو لم يكن متواترا، نثبت به صفات الله. كذلك كلام الصحابة، لكن الصحابي الذي لا يعرف بالإسرائيليات، نعم، كعبد الله بن عمرو، ففي صحيح خزيمة قال إن العرش حوله حية إلى آخر ما قال. قالوا هو معروف بكثرة إيش؟ بكثرة النقل عن بني إسرائيل. فالمقصود أن صفة الله إذا نقلت على وجه لن تقم قرينة أنها بالإسرائيليات، بل مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نثبت على الصفة على ظاهرها من غير تعطيل أي إبطال لها، ومن غير تشبيه بخلقه، ولا تحريف لظاهر معناها، ولا تكييف بأن نجعل في العقل في عقولنا كيفية لكل صفات الله وذاته المذكورة في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في هذا، يعني في إثبات هذه الصفة الكريمة الشريفة العظيمة وهي الوجه، لا إله إلا الله سبحانه وتعالى عما يصفون، قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأثبت في هذه الآية أن لله وجه، لقوله تعالى ويبقى وجه ربك، فأثبت أن له وجه. والآية الأخرى كل شيء هالك إلا وجهه، فأثبت الرب في تينك الآيتين أن له وجه. وكما تقدم، فكون لله وجه وللمخلوق وجه كالإنسان، فلا يعني أن وجه الله كوجه خلقه من الناس. ولذلك لما جاء في الحديث في صحيح البخاري أو غيره أو غيره، إذا قاتل أحدكم، يعني قاتل إنسان، إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. كم يأتيني حادثة من جهل بعض الرجال، هو يتفاهم مع زوجته متغاضبة، أول ما يفكر يصفع منطقة الوجه وتسقط المرأة. غلط. قال النبي إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فلا يقاتل فيه، لا بما يسمى كف، ولا يسلمه بعض العامة ضربه يقول قلم، ما أدري إيش وجه تشبيه الكف بالقلم، بس يقول قلم، أعطاه قلم، أو بنية، أو بوكس إلى آخره. كل هذا لا يجوز تسديده في الوجه، أو بعصا يضرب في وجهه، نعم، لأن منطقة الوجه شريفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. ليش؟ قال فإن الله خلق آدم على صورته، أي صورة الرحمن، فالله له صورة فيها الوجه، فهي صورة شريفة. وهذا ليس معناه أن صورة الله كصورنا. قال الإمام أحمد في المنكر حديث الصورة قال جهمي، فكون الله له صورة ونحن لنا صورة، الله له وجه ونحن لنا وجه، هل صورته كصورتنا وجهه كوجهنا؟ لا. الاشتراك في الأسماء كما قال ابن تيمية في كتاب التدمرية لا يعني الاشتراك في المسميات. فأثبت في هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان وجه، وأثبت أن لله وجه بالتضمن، فإنه قال إذا قاتل أحدكم قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. وذلك العلماء الذي منعوا يعني ما يسمى بالملاكمة، سبب منعهم لها أنهم يركزون، إذا قلنا إذا كانت هكذا سيكون عفوا سيكون منعهم لها بسبب التركيز على الوجه. إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته سبحانه وتعالى صورة الرحمة، فهذا أثبت معناه الحديث لله واجترى تضمن، لأنه إذا أنكر أن يضرب في وجهه لأنه صورته، ومن الصورة إذن أن لله وجه تبارك وجه ربك، فليحترم هذه الصورة الإلهية، فإن الله خلق آدم على صورته، فالله له وجه وآدم له وجه، فهنا يحترم هذا الوجه وإن كان هذا الوجه غير الوجه. يعني أنت قلت أن للأسد وجه، نعم، الحمار، البعير له وجه، أليس في الحديث نهى النبي أن توسم البهائم في وجهها؟ واحد عنده إبل للزكاة، هل يجوز أن يسمها في وجهها، يحط الحديد في النار إذا تصبح جمر محمرة ثم يضرب بالوسم والعلامة في وجه البعير، يجوز؟ ما يجوز، نهى النبي عن الوسم في وجه، تعذيب الحيوان، إنما يسمه في فخذه مثلا، وسم الزكاة في فخذه. فأثبت الحديث أن البعير له وجه، ونهى عن أن يسم البعير في وجه البهيمة في وجهها، لكن إثبات أن هذه البعير أن هذه البهيمة لها وجه، وأن ابن آدم له وجه، إذا قاتل أحدكم فليستلب الوجه، هل اشتراك اسم الوجه الذي للبعير وجه والإنسان وجه، هل يلزم أن يكون وجه هذا مثل هذا؟ يلزم. كذلك الرب الأعلى سبحانه الرحمن الذي خلق فسوى، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، له وجه وللإنسان وجه، هل يلزم أن وجهه مثل وجه الإنسان؟ كلا طبعا. شوف وجه الإنسان في حواجب، في أنف، فيه لحية، في أسنان، في شفتين، هل يلزم نتخيل أن الله ما دام ثبت وجه له إذن وجه الله في حواجب، وجه الله فيه أنف؟ حرام هذا. فنقتصر على الوصف الذي ذكره الله وذكره رسوله، فليجترب الوجه، فأثبت لله وجه وأثبت المخلوق وجه، لكن لا يعني أن وجه هذا مثل هذا، اكتفي بقول لله وجه، لكن لا تزيد على الكتاب والسنة فتقول بشيء، تتكلم بشيء فيه زيادة، تقول إذا لله أنف، إذا لله فم، إذا لله لهوات، إذا لله إلى آخره. ما يجوز أن تصف الله بما لم يصف نفسه، اكتفي بما ذكر. أجمع السلف أن لله عينان جماعة، ومن أدلة ذلك قال إن ربكم ليس بأعور، لكن وجاء في حديث أن لله عينين لكن ضعيف، أن لله عينان لكن ضعيف، إن المصلي إذا قام فإنه يقوم بين عيني الله، لكن لا يصح إسناده، إنما أثبته أن له عينان من حديث إن ربكم ليس بأعور، وبإجماع السلف في كتب العقيدة أن لله له عينان. لكن هل يلزم أنه عينان وله وجه أن يكون لله، نثبت لله بهذا حواجب، أجفان إلى آخره؟ لا لا لا، فلا يجوز أن تثبت لله صفات بالقياس كما قال الإمام أحمد، ويعني العقيدة، إذا أطلق السلف كلمة السنة يعني العقيدة في مثل هذه المصنفات، كتاب شرح أصول السنة للبربهاري، شرح أصول السنة للإمام أحمد،
كلهم يقول ليس في السنة قياس، أي في العقيدة، في العقيدة ما فيها قياس لأنها غيب، الله غيب الغيوب، فلا تضع له صفة لم إيش يصف بها نفسه، فلا تصفه بالرأي ولا بالاستحسان العقلي ولا بالقياس ولا بالأوهام، ومهما بلغت عندك الأفهام فلن تصف الرحمن بأكثر مما وصف به نفسه. ومن أصدق من الله قيلا والله يعلم وأنتم لا تعلمون، قل أتعلمون الله بدينكم، العقيدة تعلمون الله بها، وقد ذكر لكم في القرآن وصف نفسه وأتم الوصف والبيان، فلا حاجة لإنسان أن يقحم ذهنه فيما لا يقدر عليه من علم الغيب، وهو يعلم جيدا أننا لو قلنا له إن طارق وراء هذا الباب بينه وبين أمتار يطرق، وصف وجه هذا الرجل الذي يطرق الباب، يقول والله شكله شوف طرق قوي، شكله والله عص أو نحيف، وجه نحيف، تفتح تلقاه وجهه مثل قرص الشمس، ما يقدر يستطيع أن يصف الشخص بينه وبينه أمتار، فكيف يصف العلي القهار فوق عرشه؟ صح ولا؟ إذن لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام سبحانه، فعلينا أن نصفه بما وصف به رسوله في السنة وبما أنزله الرب بنفسه في القرآن. فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أول المبتدعة هذه الصفة فقالوا لا، وجه الله لا نقول له وجه، وإنما الآية تعني ذاته، إنما المراد الذات، وجه ربك يعني ذاته أو ثوابه أو الجهة أو غير ذلك، وهذه تأويلات باطلة. ليش؟ لأنه قد جاء في الحديث الصحيح أن الله عطف الوجه على الذات. نعم، والأصل في العطف إيش؟ التأسيس ولا إيش؟ الترادف؟
تأسيس.
تأسيس. فقد جاء في الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو في الدخول في المسجد، يقول الإنسان دخل المسجد الدعاء أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، إذا الوجه غير الذات، فلا يصلح أن تقول وجه الله يعني ذاته، عطاء له وجه صفة من صفاته تليق بجلاله، لا يجوز أن تحرف فتقول هي ذاته، بل الأصل في الصفات إجراؤها على ظاهرها. فالنبي لما قال وجهه ما قال يعني ذاته، النبي تلا هذه الأحاديث على أناس عرب فيهم من يفهم وفيهم من قد يقيس وفيهم ولم يقل لهم الظاهر غير مراد، عرب يفهمون إذا قال وجه وجه، وإن كانوا يعلمون بالسليقة والفطرة أن لن يكون وجههم وجه الله كوجوههم سبحانه وتعالى. نعم، فإذا الوجه ثابت لله لا وجه لإنكاره. أما الآية ويبقى وجه ربك، هذه جاءت فيها في موعظة عظيمة. الناس اليوم يا إخواني يتكالبون عن الدنيا ولا يزدادون إلا ضيقا. تعرفون ليش يتكالبون عن الدنيا؟ التاجر يجمع له كم مليار، والطالب يجد ويجيب 100% ليكون له مركز في الوظيفة وإلى آخره. سبحان الله، وهم يتكالبون هذا التكالب، هل سيحصلوا على راحة قلوبهم؟ حقيقة إن الذي يريح قلوبهم هو الله وليس هذه الأسباب التي يتعلقون بها. نعم، الله جعل مثل هذه الأسباب جزء فيها شيء من السعادة، لكن السعادة الحقيقية التي إذا عدمت تعدم هذه السعادة الوهمية وترجع عليها هي معرفة الله، معرفة صفاته، التعبد له، والخضوع والذل والقيام بالعبودية، كما قال ابن تيمية من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. فمن التعبد لله أن تعتقد بصفاته وأنه حق وتصفه كما وصف به نفسه. فقال ويبقى وكل من عليها فان. يخبر الله أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون ولا يبقى أحد منهم، حتى هذه العقارات التي يبنون والأموال التي بها يتنافسون والأرصد العظيمة التي بها يتفاخرون، والله كلها ستفنى. اي والله تفنى، ولا يبقى حينئذ الا وجه الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه اثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، فما كان لوجه الله من العمل الصالح فسيبقى. وحينئذ كذلك تفنى الخلائق كلها إلا الله هو الباقي، وما كان للباقي فسيكون باقي، وما كان لهذا الفاني فسيكون فاني. ما كان لله ومن الثواب سيبقى، ما كان لغيره سيذهب ويفنى. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كل نعيم لا محالة زائل، فكل من عليها فان. تعرفون أن إسرافيل يؤمر بالنفخ في الصور، يبقى أحد منا لو كان عايش ذاك الوقت ولا أحد. طيب ذرية رقم كم من ذرياتنا الذي سيفنى في نفخة جبريل إسرافيل عفوا؟ ما نعرف ذرية 70 منا أو 90 أو 190، المهم قريب الساعة. ونفخ في الصور، فالصور فصعق من في السماوات والأرض إلا ما شاء رب. هذه النفخة كل الخلائق تموت، أي نعم، حتى جبريل وإسرافيل وميكائيل، فلا يبقى أحد إلا العلي الجليل، كله سيفنى ولن يبقى مخلوق إلا الخالق. ويقول الله يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ لله سبحانه وتعالى. ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وذلك يلقي الله في قلب القاطع لرحمه من أجل المال، والقاطع لصاحبه وعشيره، يلقى في قلوبهم حسرة عظيمة من أجل التقاطع في هذا المال. كيف يحقد على صاحبه حقد عظيم من أجل هذا المال، على رحمه في الإرث. كم سمعنا كيف يحضر الورثة ويتشاكون فيما بينهم ويتناحرون ويتقاطعون ولا يصطلحون، كل من أجل الدرهم والدينار. ففي صحيح مسلم في قول الله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، تخرج الأرض فلذات أكبادها، تخرج الأرض وتنشق عن اسطوانات من ذهب وفضة، نعم من ذهب وفضة، فيمر الرجل حتى ثوب ما عليه يمكن عريان، نعم، فينظر إلى هذه الاسطوانات من الذهب والفضة فيستحسر فيقول من أجل هذا قطعت رحمي؟ فلا يأخذ منها شيء. لو كسر وأخذ سمعنا مخبال، حتى ولا في معارض سيارات اشتري ولا عقارات، ينظر نعم إلى هذه الأثقال العظيمة من الذهب والفضة ويستحسر، يا ليتني يعني ما قطعت رحمي وخسرت ديني مثل هذا اليوم. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. فحينئذ على المسلم أن يمسك بزمام قلبه، فلا يريد إلا الآخرة، ويجعل هذه الدنيا دار مر، لأن الله كما أخبر عنها قال كل من عليها فان، فأي شيء تترصد لما سيفنى أن ينفعك سيفنى. المال يذهب للورثة ولا يبعد أنك الزوجة اللي معك قد ورثتها ثم أن كان عندك ولد ثم التركة وقد بلغ 600,000 7 مليون، تشتري منه ثياب العرسان اللي يخطبونها. فالمقصود أنك ستولي ومالك هو الذي أنفقت ولآخرتك ادخرت، فليس مالك هذا الذي إيش أبقيت وانتفعت في نزواتك، في مالك الذي ادخرته لآخرتك. قال الله تعالى في كتابه ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ستسألون عن هذا النعيم أي عن شكري يا عباد الله. فإياكم أن تغريكم هذه الفانية أو تتعلق أكبادكم أو قلوبكم بهذا الفاني الداني وتترك الباقي الذي هو عند الله ذو الجلال تبارك أي تعاظم، ويبقى وجه ربك ذو الجلال أي ذو العظمة والكبرياء والإكرام أي المكرم لأنبيائه وعباده الصالحين أو المستحق أن يكرم عن كل شيء لا يليق به. والثانية كل شيء هالك. طيب هذه آية تدعو للزهد أيضا، الزهد قطع النظر فيما يشغلك عن الآخرة، هذا تعريف الزهد. وقد يقوى في قلوب بعض الناس الزهد لدرجة أنه يترك حتى بعض المباحات حذرا من الوقوع في المحرمات. أي والله كيف يقول في نفسه أنا ما ودي استغرق في الملذات، استغرق وأسرف لأني سأعتاد على ذلك، فإني إذا عودت بدني على الإرفاه وكلما أشتهي أشتري، فإذا ضاقت بي الدنيا سأضطر لأكل المحرم حتى أفعل ما تعودت عليه، فسأترك كثير من إيش أو بعض المباح لأتقي إيش الشبهة أو الحرام. قال بعض السلف ليترك الشخص بعض ما يشتهي يدخره لإخوانه يطعم المسكين ويؤازر الفقير. إيه نعم. طيب فهذا يدل على بقاء وجه الله، فالدائم الباقي الذي تموت الخلائق ولا يموت هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم والذي لا ينام. إذا نثبت هذه الصفات بالقرآن بالصحيح السنة، ولا نثبت هذه الصفات بضعيف السنة ومنكرات الأسانيد والمتون الحديثية. مثاله فيضحك الله حتى تتبين لهواته، هذا الحديث منكر، لا نثبت به اللهوات لله، نثبت الوجه لما تقدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. نعم اقرأ.
قال رحمه الله وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
نعم. أما الحديث السابق فقد خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أي تخرج أفلاذ كبدها، المراد بطنها من الكنوز والمعادن، أمثال الأسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء قاطع رحمه، في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق، في هذا قطعت قطعت يدي، ثم يدعونه يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. نعم، لا يأخذون من هذه الاسطوانات شيئا. الاسطوانة والساري العمود تجي يعني مرة أثقال، ليش؟ لأن يوم القيامة أصلا تبدل الأرض غير الأرض، ولا يكون فيها بيع وشراء، فيها الحسنات والسيئات، فيستحسر يقول ما عملت حساب مثل هذا اليوم، قاعد أسرق فانقطعت يدي في هذا، قاعد أقطع رحمي، كنت حتى منعت الخير في الجنة، يستحسر. وتمثل له هذه الدراهم والدنانير التي كان يسعى ويتكالب عليها فلا يستطيع يأخذ منها شيء، يتركها ويدعها ويستحسر، يقول قطعت رحمي من أجلها، سرقت من أجلها، قتلت فلان من أجلها. نعم، أحفظ حوادث مثل هذه. قبل حوالي 15 سنة حادثة أليمة قرأتها في بعض الصحف، رجل يعني سبحان الله كيف بني آدم لو كان له واد من ذهب بثمن أن يكون له واديان كما في صحيح البخاري. أظن إرثه كان 11 مليون، وأخته النصف، نصف الـ11، 5.5. المهم دخل على أخته وعيالها في المدارس لوحدها، رحبت فيه وأخوها، وصار يراودها عن إرثها، يبي يضم إرثها لإرثه، ليش أنت تأخذين هذه، أنت وش عليك من هذا كله، وحولي الفلوس إلى آخره. قالت لا، هذا حقي الشرعي، كلمة من هنا كلمة من هنا، هجم عليها وقتلها، فقطع رحمه وقتل نفسا، نفس اللي في الحديث، سبحان الله، نفس اللي في الحديث. فلا يزال فوق السرير من الغضب أنها رفضت تعطيه فلوسها، من الغضب صار يخلق فيها يخلق فيها لين قضت أنفاسها. طبعا جو العيال من المدرسة أو ضربوا الباب، من فتح له، من مهم كسروا، أمهم ميتة مخلوقة، فصاحوا وبكوا وتألموا. وأي شيء استفاد ذاك القاتل الآن لما يمر بهذه الاسطوانات من الذهب والفضة يوم القيامة؟ يستحسر إذا ما تاب، قتلت أختي وقطعت رحمي من أجل هذا، أعطاك 11 مليون، شوف الجشع، إذا فوق 11 4 مليون بعد، ابن السان في شح، سبحان الله، ينظر لمال غيره. يقولون الفرق بين البخل والشح، البخل هو أن يمنع الإنسان النفقة الواجبة، أولاده يحتاجون شيء في العيد، العرف يلبسهم جديد، ما يلبسهم، بخيل، منع الواجب مع أنه عنده. الشح النظر إلى أخذ مال الغير، شوف عنده فلوس يشح، يتحايل أن يأخذ ويضم فلوسه إلى فلوسه بالطرق غير الشرعية، في شح، يقول ليش هذا عنده 60 مليون، أبغى منها 2 مليون، إيش قاعد يسوي فيها 60 مليون، أعوذ بالله، فيتحايل عليه ويتمناها ويشحها. شحيح. قال وإياكم الشح، فإنه دعا من كان قبلكم حتى قتل بعضهم بعضا من أجل الشح، من أجل المال. لا يصير في شح يا أخي، الدنيا صغيرة ملعونة، لا تتعلق بها هذا التعلق، أعوذ بالله، تخسر أصحابك وتخسر رحمك من أجلها، الدرهم والدينار. أقبل على الله بقلبك، يقبل الله عليك بإسعافك بالزهد في الدنيا وصلاح الأمر الدين والدنيا، لا إله إلا هو، ويقبل على الخلق بالدعاء لك وإسعافك. نعم، ثم بعد ذلك إثبات اليدين، قرأتها؟
قال نعم اليهود.
فهذا الصفة الثانية، وهي بعد الوجه إثبات اليدين لله. هذه الصفة لله ذاتية، ذاتية، وليس لله يد واحدة، بل له يدان، كما أنه ليس له عين واحدة بل عينان. ما أثبتناه بالعقل والتوهم كما تفعله إيش الفرق التي عطلت صفات الله كالجهمية والأشاعرة والمعتزلة، بل نثبت ذلك بما أثبته الله نفسه في كتابه ونبيه في صحيح سنته واجمع عليه السلف، فأجمعوا أن لله يدان. دليله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقالت اليهود: يد الله مغلولة. وقال: بل يداه مبسوطتان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث: نعم، وكلتا يدي ربي يمين. فهذا يدل على إثبات اليمين، على إدارة اليدين لله. ولم تجاوز ذلك فنقول له ساعد، له عبد، له أظافر، لا، بحسب ما جاءك في السنة. فأثبت في السنة أن لله سبحانه وتعالى كف يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فنثبت له الكف لأنه أثبته لنفسه. فإن الرجل إذا تصدق، نعم، إذا تصدق بصدقة وضعها الرحمن في كفه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوى، نعم، فهذا فيه إثبات الكف لله. لكن هل يعني إثبات الأظفار، إثبات المفاصل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى يضع السماوات، نعم، على أصبع، والأرضين على أصبع سبحانه وتعالى. وحينئذ لما جاء هذا الحبر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع، والأرضين على أصبع، والشجر على أصبع، والثرى على أصبع، وسائر الخلائق على أصبع. فذكر خمس أصابع. لكن هل يعني أن أصابع الله وكفه تشبه أصابعنا؟ نقول: أصابع له تليق بجلاله، ليس كمثله شيء، ونقول له كف، ليس ككفنا. فلا يعني إثبات الأصابع والكف له أنه ككفنا وأصابعنا، لأن هذا كفر. فإن الله ليس كمثله شيء، فإن الله لا تدرك الأفهام ولا تبلغ الأوهام، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا إله إلا هو. وفيقول: أنا الملك. فضحك النبي حتى بدنا وجه، تصديقا للحبر، تصديقا للحبر صلى الله عليه وسلم. لا نتجاوز هذا الحديث الأظافر كما قلنا في الوجه، لا نتجاوز الحاجب والجفون والرموش، ما يجوز إلا على ما وصف الله نفسه سبحانه وتعالى، إلا على ما وصف نفسه سبحانه وتعالى، غير مبدلين ما ذكره العلي الكبير سبحانه وتعالى. وفي الحديث الذي خرجه مسلم من حديث أبي هريرة: ما تصدق أحد بصدقة من طيب. بعض الناس الله يهدي يحط فلوسه في البنك تخرج له ربا فواعد، وفي ما تصدق فيها أعوذ به، لا يزيد الطين إلا بالله. الله يكره الواحد يصدق في حرام. قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. أو يشتغل في عمل خسيس فيه فواحش وفيه ما حرم الله، ويجمع فلوس ويتصدق بمسجد، كيف يعني هذا؟ لا يجوز هذا يا أخي، إن الله طيب لا يقبل الله طيبا. قال العلماء: إذا ليش يسموا فلوس هذه؟ قال: إذا كانت غصب سرقة يرجعها لأصحابها، وإذا كانت بهذا العمل، عمل العمل المحرم أخذ فيها فلوس، وش يسوي؟ يحطها في المصالح العامة، يبني بها حمامات المسلمين على وجه التخلص، مو صدقة بعد، لأن صدقة ما يقبل الله طيب، يصبغ بها بويات في الشوارع، يبني بها قناطر إلى آخره في المال العامة. وعن بعض العلماء ترى يقول يرميها في البحر، لأن المال حرام، خلاص تخلص منها في البحر، وكان 70 مليار في البحر. لكن لعلها الأقول الذي فيه التخلص بأن يضعها في مصالح المسلمين العامة والأصح في ذلك. ولا يقبل الله إلا الطيب. ما تصدق رجل يعني بصدقة من طيب، لا حتى القيد، إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن، لأن أثبت له كف. فهذه الأول أصابع، لكن ما قال مفاصل، ما قال أظفار، ما قال شعر في الكف، فما يزود صف الله بأزيد ما وصف نفسه. توقف حيث توقف الرب وتوقف الرسول، لأن هذا علم غيب لا يمكن إدراكه بالقياس العقلي، فلا تقيسه على خلقه. فإذا له يد، له يدان تليق بجلاله. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هذا إبليس، إبليس نعم، لما خلق آدم كما روى ذلك البخاري في صحيحه، خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. ما مر آدم بتطور إلا مرينه ذريته، حنا ذريته جدنا آدم، كيف مرينا؟ نطفة، علقة، مضغة، عظام، كسية لحم، أعصاب، مخ إلى آخره، فحصلت الولادة. أما آدم هكذا قطعة واحدة 60 ذراعا، وكان في الجنة، ولما خلق وبثت فيه الروح وقام بدأت الكلية تشتغل والقلب يشتغل، لأنه كان من فخار، خلق من فخار، كما قال الله عز وجل الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، إلى أن قال في الإنسان خلقه من إيش؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق آدم وخلق الجان من مارج من النار. فأما خلق، خلق وبثت فيه الروح، قام وقعد، لا إله إلا الله. كيف علمه؟ أول ما علمه السلام، وجد بجانب حواء، قال ما هذه؟ من أنت؟ قالت أنا حواء، خلقت لتسكن إلي. شوف أول كلمة قالتها حواء يذكر في ذلك، نعم، حرمت على هؤلاء التلاعب بنساء المسلمين بما يسمى نكاح المسيار. نعم، لأن الأمر كما قال علامة الألباني، المرأة خلقت سكن للرجل، تعيش معه كما كان الصحابة يعيشون مع زوجاته، ابن مسعود مع زوجته، والرسول مع 9 زوجات، يختلف عليهم ويربيهن ويأخذ عليهن فيما خالفن فيه ويربي أولاده، لكن المسير ما يعرف زوجته إلا وقت الشعوة. فهي مخلوقة لتسكن إليها سكن، قال على ما نكاح المسيار بدعة. فأمر الله الملائكة بأن تسجد لآدم، إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هذا إثبات اليد لله تليق بجلاله، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. قال أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. انظر كيف جحد كلام رب العالمين، فأبلسه الله ولعنه. فقيل لهؤلاء الذين قالوا المقصود باليد القدرة، قيل معنى كلامكم أن الله خلق آدم بقدرتين والله له قدرة، هذا يدل على فشلهم وباطلهم. وقالت اليهود فالله يد تليق بجلاله ليس قدرة كما تقول أشاعرة، وقالت اليهود أو نفيها كما تقول الجهمية، وقالت اليهود يد الله مغلولة، عياذا بالله، يد الله مغلولة، وصفوا بأنه بخيل لأنه ما ينفق. قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فاليهود معروفون بمسبة الله سبحانه وتعالى، نعم، فقالوا إن الله بخيل ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة، إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه وسطتان. فهذا فيه إثبات اليد لله. بعد الأذان إن شاء الله نكمل.
الله اكبر. Thank you.
السلام عليكم. قبل أن نقرأ في الدارمي أردت أن أضيف لما تقدم قاعدة تبه لها في الصفات. نحن لما نقول لكم كون الله ليس له كون الله له وجه لا يعني أنك تجزم فتقول إذن سيكون له كذا وكذا من صفات المخلوقين، لا يلزم. لكن انتبه لهذه القاعدة الآن التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وكررها: نصف الله بما وصف به نفسه في كتابه وفي سنة رسوله من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. فنثبت الصفات جاءت في كتاب السنة، وننفي عنه الصفات مثل الصلة والنوم التي نفاها الله في كتاب السنة. وما لم ينفي ولم يثبت عن ذلك نسكت، فنلتزم طريقة الكتاب والسنة فلا ننفي ولا نثبت. واضح؟ مثاله: مبتدعة أرادوا إحراج شيخ الإسلام ابن تيمية فقالوا أن تقول له وجه سبحانه. نعم، الله ذكر عن نفسه له وجه. طيب، له يد. نعم، له يد. وصاروا يتسلسلون في الصفات الذي أثبت الله نفسه، وصار يقول نعم أثبتها. قال إذن له جسم كالسامن يعني، أو له جسم؟ قالوا له جسم. قال شوفوا، نثبت ما أثبت الله نفسه من وجه من يد، ولا يلزم تكون مثل أيدينا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وننفي ما نفى عن نفسه كالنوم والسنة. وما لم يثبت ولا ولم ينفي كالجسم نسكت، لأنه سكت سبحانه. واضح؟ حتى لا نتكلم في الغيب بغيب يعني. وعلى هذا فقس ننتقل للدارمي.